الأزهار قد فهموا دستورا فيه سعادتنا.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أحبتي في الله، مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. أسعد أن أكون معكم في هذا البرنامج الماتع في رحاب الأزهر، كما يسعدني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة شيخي الفاضل صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ ماجد البدراوي حفظه الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، والسلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أستاذ أحمد،
شفاكم الله وعافاكم الشيخ.
الله يبارك في حضرتك،
أسأل الله لنا لك الخير،
أسأل الله أن يبارك فيك وأن يمد في عمرك على الطاعة.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، حديثنا اليوم عن غزوة تبوك أو غزوة الأسرة.
نعم.
هذه الغزوة التي جعلها رب العالمين سبحانه وتعالى علامة وتمييز بين المؤمنين والمنافقين.
نعم.
هذه الغزوة التي لم يخرج إليها إلا صاحب قلب سليم، والتي لم يتخلف عنها إلا معذور أو مأمور أو منافق والعياذ بالله.
نعم.
رب العالمين سبحانه وتعالى يؤكد على أمر هذا التفريق وعلى أمر هذا الاختبار، فيقول سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فكانت هذه الغزوة علامة اختبار.
نعم.
علامة اختبار للمؤمنين.
نعم.
واختبار أيضا حتى نرى علامات النفاق في المنافقين، نعوذ بالله.
أحسن.
نريد أولا أن نعرف متى كانت هذه الغزوة فضيلة الشيخ، ولماذا نتكلم عليها اليوم، وخاصة يعني هذه الغزوة لم تكن في شهر رمضان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. غزوة تبوك كانت في السنة 9 من الهجرة، وكانت في شهر رجب.
نعم.
ونحن كعادتنا أننا لا نربط الأحداث بالمناسبات، فليس يعني حرجا أن يعني نتكلم عن غزوة بدر في غير مناسبتها، لا سيما وأن الغزوات وأن المناسبات لها معطياتها على مدار العام كله. وغزوة تبوك جاءت بعد فتح مكة، وبعد أن استقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضع على مستوى مكة، ودانت مكة بمن فيها للإسلام، نما إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك جيشا وأن هناك استعدادات في بلاد الروم يستعدون لغزو المسلمين، فابتدرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم ينتظر النبي صلى الله وسلامه عليه حتى يأتي الروم من تبوك ليغزو المسلمين في ديار المدينة، بل ابتدرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي النفير العام يستنفر الصحابة ويدعوهم ويحمسهم للتبرع لتجهيز هذا الجيش الذي كما ذكرت حضرتك في مطلع اللقاء سماه الله تبارك وتعالى في قرآنه ساعة العسرة، فهذه لم تكن غزوة فحسب، فقبلها غزوات وبعدها غزوات، إلا أن هذه الغزوة كانت لها خصوصيتها كما ذكرت الزحمن.
طبعا يعني يا فضيل الشيخ، أنا أفهم من كلام فضلاتكم أننا لا نذكر الأحداث صدا هكذا من غير ما نفع.
نعم.
ولا نذكر الأحداث لأجل وقتها الذي جاء فيها.
نعم.
بل نذكرها حتى نتعلم المواقف التي حدثت فيها فنسير عليها، لأن هذه هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وغزوة تبوك كانت آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا من الأحداث العظيمة والأحداث الجسام التي هي علامة على عز هذه الأمة ونصرتها بالتزامها بمنهاج الله ومنهاج رسوله.
نعم.
فضل الشيخ،
يعني أقول أستاذ أحمد إن الأحداث يعني تنطوي على دروس.
نعم.
وعلى عظات وعلى عبر، وهناك يعني وحضرتك بتقرأ قصة غزوة تبوك ترى أن هناك علامات، هذه العلامات ينبغي أن يتوقف كل إنسان عندها،
نعم،
وأن يستفيد منها الدروس والعظات والعبرة، لا سيما وأنت تقرأ قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه ترى سبحان الله أمرا عجب. يعني الإمام النووي استخرج من هذه القصة أكثر من 50 فائدة، والإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد استخرج من قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه يعني ربما ما يزيد على هذا الكم.
نعم.
فالقضية ليست قضية أننا نسرد
أحداث
وسرد معزول عن الواقع، بل ينبغي أن يكون هناك ربط بين الحدث وبين واقعنا حتى يعني يكون هناك تواصل بيننا وبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه.
بارك الله فيكم شيخنا. أيضا أنا سمعت من كلام فضلاتكم أن كان سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بمقدم ضوم وبأنهم يتجهزون بجيش شديد وبجيش كبير حتى يغزو المسلمين، فما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه حتى يأتوه، بل جهز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش حتى يغزمه هو أولا.
تمام.
وأيضا يعني كانت هناك مقدمات لمثل ذلك، يعني هم قتلوا رسول النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير لما أرسله، وحتى بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم سرية مؤتة بقيادة زيد رضي الله تعالى عنه، ثم جاءت هذه الغزوة.
نعم.
فالقضية لها تبعات ولها
تمام
مقدمات.
تمام يعني أحداث وحلقات تسلم بعضها بعضا.
نعم.
فيعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بالذات يعني سبحان الله كان حاله مغيرا عما سبقها من الغزوات.
نعم.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما غزا غزوة إلا ورى وكنا بغيرها، يعني لم يفصح النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهته.
نعم.
مع أي غزوة إلا في هذه الغزوة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني الأصفر أي الروم، كشف النبي صلى الله عليه وسلم أوراقه أمام الجميع حتى يتأهب المسلمون أهبة غزوهم، حتى يكونوا على استعداد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيستقبل سفرا بعيدا.
نعم.
وحرا شديدا ومفازة وعدوا كثيرة، فلا بد أن يجلي النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أمرهم حتى يعني يأخذوا أهبة غزوهم، وحتى يكونوا على استعداد، وحتى يرتب كل واحد أموره وشؤون بيته.
نعم.
يعني الغزوات التي سبقت كانت فيها عنصر مفاجأة.
نعم.
هذه الغزوة لم يكن فيها عنصر مفاجأة، النبي صلى الله عليه وسلم أطلع الصحابة وأخبرهم بوجه الذي يريد على خلاف ما كان من أمره فيما سبق من الغزوات.
نعم، نحن سنعيش على الأجواء التي صادفت هذه الغزوة، لكن أنا أريد أن أؤكد على هذا المعنى الأول، إنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأنه علم أن القوم جاءوا لكي يزيلوا هذه الدولة الإسلامية.
نعم.
يعني أنا أذكر حتى حديث عمر بن الخطاب، هذا الحديث المشهور المعروف في النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب على نسائه أو آل نسائه كما قال بعض أهل العلم.
نعم.
وكان عمر يسكن في أعلى المدينة وكان له جار من الأنصار، فلما طرق الباب أول ما طرق قال: أجاء بنو الأصفر؟
نعم.
وجاء بنو غسان؟
نعم.
يعني كان الصحابة يعيشون هذا الحدث.
نعم.
ولذلك خرج النبي
والصحابة على أهبة استعداد أن يعني يغزوهم بنو الأصفر.
نعم.
يعني الأمر متوقع، يعني حضرتك بتقول لي الآن لما صاحب سيدنا عمر ذهب إليه وطرق عليه الباب، أول ما سيدنا عمر قال يعني أجاء بنو الأصفر؟
أجاء غسان.
نعم. أجاء غسان اللي هم الروم.
نعم.
الذين غزوهم النبي صلى الله عليه وسلم في عقر الدارين، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض تبوك، وأرض تبوك يعني سفر بينه وبين المدينة لا يقل عن 700 كيلو.
نعم.
يعني هذا سفر طويل، وربنا سبحانه وتعالى يقول: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. هذا حال المنافقين الذين اعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج معه إلى غزو بني الأصفر.
نعم.
ولا يفوتني أن أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للجد بن قيس هو من بني سلمة، وقال له: يا جد، هل لك العام في غزو بني الأصفر؟ خطب حضرتك. فقال له: يا رسول الله، يعني لا تفتني. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفتنه، وقال له: والله ما علم قومي رجلا يعني شغوف بحب النساء كما هو الحال بالنسبة لي، وانني اخشى على نفسي ان رايت بنات بني الاصفر الا اصبر عنهن. فاعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتركه وقال له يعني قد اذنت لك. وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين. فهناك احداث بتكتنف هذه الغزوة من جوانبها.
طيب شيخنا نعود إلى هذه الأحداث ولكن نستقبل أخونا أبو آية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا أستاذ أحمد؟
بارك الله فيكم يا أخي، تفضل.
أنا أحبك في الله وأحب أبيك والله يا شيخ أحمد.
أحبك الذي أحببتني لأجله، بارك الله فيكم.
وبالله عليك سلمنا على أبوك الشيخ جمال.
سلمك الله من كل
سوء. بس لي السؤال عند الشيخ لو سمحت.
تفضل شيخ معك.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
الله يبارك لك.
كل عام انت بخير
وانت بصحة وعافية
وربنا يشفيك ويعافيك ان شاء الله.
الله يبارك لك حبيبي.
بس ليه سؤال بعد اذن حضرتك.
اتفضل يا حبيبي.
انا وانا قاعد مثلا بقول استغفر الله، هل ده جائز؟ استغفر الله. صيغة تانية بقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، هل يجوز ان انا اقول اللهم صل وسلم على محمد ولا اقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
ماشي يا اخي، بارك الله فيك.
احسنت يا حبيبي، الله يبارك.
جزاكم الله خير.
يعني بدايه نتكلم عن مساله الاستغفار، استغفر الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار، وكان صلوات الله وسلامه عليه يعد عليه في المجلس الواحد 70 مرة وفي رواية 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مكثرا من الاستغفار، والاستغفار هو الأمان الثاني من عذاب الله. قال ربنا جل وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أما بالنسبة للصلاة والسلام على خير أنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأفضل صيغة تصلي بها على النبي صلوات الله وسلامه عليه هي الصيغة الإبراهيمية، لما قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك فعلمنا كيف نصلي عليك. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أفضل صيغة للصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيكم شيخنا. نعود إلى هذه الأجواء التي صادفت هذه الغزوة. حضرتك كنت تكلمت عن الحظ الشديد وعن هذه الفتنة التي ادعاها بعض الناس أنهم سيفتنون في هذه الأماكن لو لما ذهبوا. تفضل الشيخ.
نقول الغزوة يعني اكتلفت أحوال وظروف ما كانت في غيرها بهذه المثابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استقبل سفرا بعيدا 700 كيلو وحرا شديدا، حر غير عادي في هذا الطريق، ومفازع أرض صحراء يعني ما فيش فيها أشجار ولا فيها ظلال ولا فيها ماء. واستقبل عدوا كثيرا، الروم كانوا يزيدون على 100,000، واخد بقى حضرتك. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج، وفي ذات الوقت النبي صلى الله عليه وسلم كان بين مؤمنين صادقين وبين بعض المؤمنين المتكاسلين، هؤلاء الذين يعني استروحوا الظلال والماء والزروع ومالت نفوسهم إلى هذه الأشياء، وكان في المقابل هناك منافقون. منافقون مثبطون، كما قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يعني لم يكتفي بعض المنافقين أنهم قعدوا فقط، لا بل كانوا يثبطون. انتوا هتروحوا فين؟ ده اللي هيروح مش هيرجع. انتوا متخيلين ان انتوا يعني حروب عرب مع بعضها؟ ده انتوا هتغزوا بني الاصفر، يعني اي واحد هيوصل هناك مش ممكن انه هيعود الى هذه الديار بسلام. فهؤلاء كانوا يعني قعدوا، وفي ذات الوقت ارادوا ان يقعدوا غيرهم وان يحرموا غيرهم من ثواب المشاركه مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني إذا الأجواء كانت عسيرة، وحتى رب العالمين سبحانه وتعالى ترجم على ذلك في القرآن، يعني لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة.
في ساعة العسرة اللي هي غزوة تبوك. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم من أهل الإيمان.
نعم.
يعني تخيل حضرتك إن الفتنة عظمت.
أما شديد.
الفتنة عظمت، يعني حضرتك لما تسمع مثلا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يقص خبر تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله
عليه وسلم، وهو يقول: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، ولم أتخلف عنه إلا في غزوة بدر. يعني هو الأول قطع أنه لم يتخلف إلا في غزوة تبوك، ثم استدرك على نفسه وقال: غير أني لم أتخلف إلا في غزوة بدر. ولم يعاتب أحدا، أي النبي صلى الله عليه وسلم تخلف في غزوة بدر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من المدينة قاصرا الغزو.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم خرج والمسلمون معه يريدون عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.
نعم.
ويقول: وكان من خبري أنني شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. هو ليلة العقبة هنا لم يحدد هل هي الأولى أم الثانية.
نعم.
وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر وأشهر في الناس منها. يعني تخيل حضرتك، هو بيفتخر أنه كان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة العقبة، وكأنه يقول: لو خيرت بين مشهد بدر وبين مشهد العقبة لاخترت مشهد العقبة على جلالي وقدري هؤلاء الذين من الله تعالى عليهم بإدراكي وشرف المشاركة في غزوة بدر، لأن كل من شهد بدرا فهو من أهل الجنة. يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شاركوا في غزوة بدر كلهم في الجنة.
لعل الله اطلع على أحسن كل أهل بدر فقال
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حينما قال: يا رسول الله، يعني مرني أن أضرب عنق هذا المنافق حاطب بن أبي بلتاع. قال: ما يا عمر وما يدريك، لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر، فقال: عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأهل بدر كلهم في مغفرة الله وفي رحمة الله وفي جنة الله. لكن نقول هنا أن كعب بن مالك قال: لو خيرت بين مشهد بدر وبين مشهد العقبة لاخترت مشهد العقبة، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. الآن نحن نريد أن ننظر إلى بعض مراحل الاستعداد التي أعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لهذه الغزو. يعني أولا مرحلة الاستعداد النفسي، إنه كيف هيئ النبي صلى الله عليه وسلم هذه القلوب وهذه الأنفس التي يعني تعيش شدة الحر وتعيش بدو صلاح ثمارها وتعيش يعني محبة الركون إلى بعض متاع الدنيا، ثم يهيئها إلى أن تسير هذه المسافة البعيدة، ثم يهيئها إلى أن تقاتل هذه الفئة العظيمة والجيش العرمرم. يعني كيف هي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك؟
النبي صلى الله عليه وآله وسلم غرس في نفوس أصحابه أنهم في صفقة بيع وشراء مع الله.
نعم.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
الله أكبر.
إذا كان العقد عقد شراء وبيع وصفقة مع الله تبارك وتعالى، فالصفقة رابحة.
نعم.
فأنت تبيع لله تبارك وتعالى، والله يشتري منك، الله يشتري منك نفسك، الله يشتري منك مالك، والثمن السلعة هي الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه وأصل هذه المعاني في نفوسهم حتى يتهيأ الصحابة لاستقبال أي معركة وأي غزوة، فهم يتلقون المعارك والغزوات بهذا المفهوم، أنهم يذهبون: من عاد عاد منصورا مظفرا، ومن لم يرجع فهو في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا بموعود الله، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
الله أكبر. هذا شيخ نتعلم منه حتى في واقعنا، يعني نعم. أن نلزم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم إن أردنا النجاة، هذا هو طريق النجاة حقا.
لا شك يا حبيبي في الله، كن لله كما يريد يكن الله لك فوق ما تريد.
حتى وإن يعني مرضت بصعاب ومرضت بأزمات، فأنا أعرف فضل رب العالمين سبحانه وتعالى لمن سار على هذا الطريق.
يا حبيبي، الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
نعم.
وإن الله لمع المحسنين. فالقضية إن كان هناك خلل فالخلل منا نحن، أما الله تبارك وتعالى فوعد الله تعالى لا يتخلف، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
الله أكبر. طيب شيخنا، الآن الاستعداد البدني والاستعداد المادي لهذه الغزوة، وخاصة نحن نتكلم أن هذه الغزوة كانت في وقت إعسار،
نعم،
وقت ضيق،
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أعلن عن وجهته، فلم يعد هناك مجال للمواراة،
نعم،
لم يعد هناك مجال للتورية أو التغطية، لا، الورق مكشوف، إن شاء الله عازمون على غزو بني الأصفر. وفتح النبي صلى الله عليه وسلم باب التبرعات، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنصف ماله، وجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بماله كله. ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم الله ورسوله. وجاء عثمان رضي الله تعالى عن عثمان، جاء عثمان ب300 بعير بأحلاسها وأقتابها، يعني 300 بعير مجهزة من كله بالحمولة بتاعتها كمان عليها، ووضع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم 1000 دينار ذهب، وقلب النبي صلى الله عليه وسلم كفيه هكذا وهو يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم.
أنا شيخنا أريد أن أقف عند هذه القصة الطريفة، يعني التي حدثت بين أبي بكر وعمر، يعني عمر يأتي بنصف ماله، الرجل يخرج نصف ماله هكذا لله في وقت يسير، وأبو بكر ينفق ماله كله،
نعم،
لله، ثم عمر يقول لأبي بكر والله لا أصبح إلى خين أبدا، لأن يعني أبو بكر كان لا يصنع ذلك إلا أبا بكر،
تمام،
لا يصنع ذلك إلا أبا بكر حقا، فيعني هذه المنافسة
في هذا اليوم. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب التبرعات، عمر جاء بنصف ماله واستعظمه واستكثره وقال يعني لأسبقن أبا بكر اليوم إن سبقته، لو ما سبقتش أبا بكر النهاردة مش هسبقه أبدا. وجاء عمر بنصف ماله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأتي بماله كله.
الله أكبر.
وهنا يعني علم عمر وأيقنا أن مثل أبا بكر أو أن مثل أبي بكر لا يسابق ولا ينافس في خير أبدا.
هذا هو أبو بكر
رضي الله تعالى عنه.
سمعوا نداء النبي، من يجهز جيش لأسرة وله الجنة، فتحرك الواحد منهم من غير ما أن يحسب حساباته لنفسه.
نعم نعم،
هم قوم يريدون الجنة.
نعم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هو يعلم أنه يجهز هذا المال، وأن هذه الصدقات إنما تقع في يد الله تبارك وتعالى أولا، وأن هذه الصدقات إنما هي كريمة عزيزة على الله، والله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني ليست أي نفقة يعني تقع من الله تبارك وتعالى موقع القبول.
وهؤلاء قوم أيضا نص الشيخ يعني يعملون، يعني منهج حبهم الجنة ليس منهج خوف.
لا 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 لا، هؤلاء يعني كانوا الكلام آخر شيء عندهم.
نعم،
كان الكلام آخر شيء عندهم، فهؤلاء يعني ترجموا الكتاب وترجموا السنة وتحركوا بها على الأرض، وكان آخر شيء في حياتهم هو الكلام، يعني على النقيض وعلى خلافنا. أسأل الله تعالى يعني أن يردنا إلى دينه ردا جميلا.
آمين آمين رب العالمين. طيب شيخنا، يعني كم خرج النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع كم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه
في هذه الغزوة؟ يعني أنا ما أظن أن جيشا رافق النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كما كان الحال في هذه الغزوة.
نعم،
فلقد زاد عدد المسلمين المجاهدين الخارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أرض تبوك على 30,000.
الله،
30,000 كان معهم يعني 10,000 فرس يعني يعتقبونها ويتناوبون عليها.
نعم،
وكان معهم 12 بعير، 12,000 بعير، يعني 10,000 فرس و 12,000 بعير و 30,000 مقاتل. وما علمنا في سيرة الغزوات أن عددا بهذا الكم الهائل الضخم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات إلا في غزوة تبوك.
نعم، بارك الله فيك. أيضا شيخنا، نريد أن نتوقف عند إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لواء هذه الغزوة لأبي بكر الصديق. مع أنها كانت من أواخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الإشارة يعني أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم صديق هذه الأمة أبو بكر فيعطيه اللواء.
نعم لا شك هي رسالة ورسالة ضمنية، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أواخر أيامه لما عجز عن إمامة المسلمين في الصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وأمر أن تغلق كل الأبواب إلا باب أبي بكر. يعني كأن رسالة ضمنية تحمل أن أبا بكر هذا هو الرجل الذي يستحق عن جدارة واستحقاق ويستأهل أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أفضل رجل في هذه الأمة بلا منازع بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وسلم رضي الله عن جميع أصحاب النبي.
اللهم أمين.
شيخنا، موقف المنافقين في هذه القصة.
المنافقون كانت لهم مواقف. المنافقون أولا منهم المثبط كما ذكرت آنفا، ومنهم المعوق. وحضرتك لما تقرأ في سورة التوبة، ومن أسماء سورة التوبة الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين وأتت أستارهم. يقول عبد الله بن عمر لا يزال القرآن ينزل ومنهم 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 حتى ظننا أن القرآن سيسميهم بأسمائهم. ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من عاهد الله، اللي هذه الآيات كلها. ومنهم كأن القرآن يعني يفضح طائفة منهم، هؤلاء الذين يعني أضمروا الكفر وأضمروا الشرك وأظهروا الإيمان، واتخذوا من إظهار الإيمان تقية يتقون بها مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة وقاية فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. المنافقون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يريدون لأهل الإيمان إلا السوء والشر. وهؤلاء يكيدون ويمكرون ويتربصون بالمؤمنين الدوائر. هؤلاء يتفننون في الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويأبى الله تعالى إلا أن يهتك أستارهم، ويأبى الله إلا أن يكشف عوراتهم، ويأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يفضحهم في الدنيا قبل الآخرة. منهم المعوق ومنهم المثبط. انظر إلى حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا. يعني سبعة بعد أن استقر القرار وعلم كل واحد منهم مركبة وطريقة ومسلكة، سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدوا مركبا، لم يجدوا مركبا، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم معهم، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما يحملهم عليه، واعتذر النبي إليهم، فما كان منهم إلا أن فاضت أعينهم بالدمع. والله تعالى يقول ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أحدهم كان اسمه علبة بن زيد، أحد السبعة الذين اعتذر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجد ما يحملهم عليه. هذا الرجل صلى من الليل وبكى وقال اللهم إنك أمرتنا بالجهاد ورغبتنا وحببتنا فيه، اللهم إنك تعلم أننا لا نجد المراكب التي تحملنا، اللهم إنك تعلم أن رسولك ليس عنده ما يحملنا، اللهم إني قد تصدقت لا أجد إلا الصدقة ولا يجد ما يتصدق به ليجهز جيش المسلمين، لكنه كانت له صدقة من نوع جديد، كان له فهم آخر. قال اللهم إني قد تصدقت بالعفو على كل من ظلمني. الله يا رب، كل اللي ظلمني أنا عفوت عنه ابتغاء مرضاتك يا رب. ولما أصبح جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال النبي أين المتصدق الليلة؟ من اللي تصدق؟ الرجل لم يتصدق، فكررها النبي. ولما عزم النبي صلى الله عليه وسلم خرج الرجل قال له النبي: كيف قلت؟ قال: قلت كيت وكيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إن صدقتك قبلت في الزكاة المقبولة. الرجل كان صادقا مع الله، ورجل يعني إن لم تجد ما تتصدق به على يعني خلق الله فلا أقل من أن تعفو عن خلق الله. لا خيل عندك تؤديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال.
يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم.
نعم، هذه الآية
الواقعية يا الشيخ.
الآية عجيبة يا أستاذ أحمد. الآية في سورة الأنفال، الله تعالى يقول: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله. يعني ليس بالضرورة أن تعمل، ليس بالضرورة أن تتحرك، فقد يقعدك مرض، قد تقعدك الفاقة والحاجة، لكن لا تقعد بك همتك. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. فلا عليك إلا أن تري الله تعالى من قلبك الخير، ووالله والله لو علم الله تعالى من قلبك الخير لعاملك الله على مقتضى ما يعلم من حال قلبك معه.
نعم، هو الكريم سبحانه
وتعالى. يعني حتى في غزوة تبوك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد وهو في طريقه قال لأصحابه: يا سلام، قال: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم شاركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر.
الله أكبر.
يعني تخيل، هناك أناس من الضعفاء والمستضعف الضعفاء وأصحاب الحاجات والمرضى والعجائز، هؤلاء الذين تمنوا أن لو كانوا في طليعة الجيش، غير أن الحاجة أقعدتهم، وغير أن المرض حال بينهم وبين شرف المشاركة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل.
نعم،
تفضل.
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم
قلت. نعم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنة ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الإيه؟
خوالف.
مع الخوالف. سبحان الله رب العالمين.
نرجع إلى موقف المنافقين يا شيخ. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، يعني المنافقون عليه من الله ما يستحقون، يعني حتى ما اكتفوا بأن يسكتوا بل صبقوا المسلمين وأخذوا يقولون وقالوا لتنفلوا في الحر. ورد عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى بقوله: قلنا جهنم أشد حرا. بل أيضا أخذوا يثبطون في هذه النفقات التي ينفقها المسلمون.
نعم.
أخذوا يهونون من أمر النفقات التي ينفقها الفقراء، وأخذوا يشككون في نية الأغنياء الذين يخرجون أموالهم لتجهيز هذه الغزوة، أخذوا يشككون هذه التشكيكات.
هذا ديدن المنافقين في كل زمن ومكان، في كل عصر ومصر. المنافقون دائما يثبطون. حينما جاء أبو خيثمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه بصاع تمر، فلمزوه وسخروا منه وقالوا: إن الله عن صاع هذا لغني. فأنزل الله تعالى قوله: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الله تبارك وتعالى تقبل الصدقة من أبي خيثمة، ورد الله تبارك وتعالى على هؤلاء أقبح رد.
نعم، ولذلك أنا قلت في مقدمة الحديث الشيخ أن هذه الغزوة كانت غزوة فاصلة، ولم يتخلف عنها إلا معذور عذره رب العالمين سبحانه وتعالى وعذره النبي صلى الله عليه وسلم، أو مأمور مثلما حدث مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إذ أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله.
نعم.
وقال له هذه القولة العظيمة: أما ترضى أن تكون مني من زاد هارون من موسى
غير أنه
لا نبي بعدي.
نعم.
أو منافق.
نعم.
معذور أو مأمور بالمكوث.
نعم.
أو منافق والعياذ بالله. أما الأمر الآخر فكان حدا فاصلة
بين الإيمان والنفاق.
نعم.
أما هذا حضرتك يذكرها كعب بن مالك في قصة توبته، يقول: وأحزنني بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني لا أجد لي أسوة في الناس إلا منافقا ماشي مغموصا عليه في النفاق، أو رجل ممن عذر الله، يعني رجل محكوم عليه بالنفاق حكم مؤبد، أو رجل من أصحاب الأعذار.
نعم.
يعني اللي لا أرى نفسي إلا واحدا بين هؤلاء، فإلى أيهما أميل؟ أنا لست صاحب عذر، أنا مليش عذر علشان أضيف نفسي لأصحاب الأعذار.
نعم.
وأنا لست منافقا، وقع في مرحلة وسط، وهؤلاء الثلاثة حالهم ويعني آفتهم واحدة.
طيب موقف الثلاثة ضد الشيخ، يعني نعرج على موقف هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن هذه الغزوة وهم لم يكونوا من ذوي الأعذار ولم يكونوا من المنافقين.
نعم، الثلاثة هم كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي.
نعم.
هؤلاء الثلاثة الذين قال الله تعالى في شأنهم: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله تواب رحيم. في هذا الموقف نترك المجال لكعب ابن مالك وهو واحد من هؤلاء الثلاثة، يقول: والله ما كان لي من عذر في هذه الغزوة.
نعم.
الغزوة الوحيدة التي ليس لي فيها عذر، والله ما جمعت راحلتين قبلها حتى جمعتهما في هذه الغزوة. تمام؟ يعني المجاهد تكفيه راحلة واحدة، كعب بن مالك كانت عنده راحلتان.
المال موجود.
المال موجود، هو ليس المال فقط، هو يقول عن نفسه: والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني. أقوى لها معنى وأيسر لها معنى. أقوى هذا فيما يتعلق بالقوة الجسدية البدنية، وأيسر هذا فيما يتعلق بالقوة المادية. فجمع كعب بن مالك القوتين، القوة البدنية والقوة المادية، غير أنه تخلف. وتخلف ليه؟ يقول: غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد وسفر بعيد، واستقبل عدوا كثيرا، وجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. لم يكن هناك ديوان وكشوفات علشان نتمم على الحضور والانصراف.
نعم.
من اللي جه ومن اللي مجاش. فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى فيه ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وسط هذا الزحام محدش هيفطن لحد، ده العدد حضرتك بتقوله 30,000، في وسط 30,000 هتقول مين جه ومين مجاش. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أرض تبوك قال وهو جالس في القوم: ما فعل كعب بن مالك؟ الله، ليه الحبيب النبي تذكر كعبا فقط من بين من تخلفوا؟ ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفي، رجل لسه بنفصل عبيتين جلاد ومش عايز يطلع بقى علشان يعفرهم، عايز يقعد بقى في الضلة وعايز ينظر في عطفي، كقول الله تبارك وتعالى ثاني عطفه كناية عن الكبر والعجب. فرد عليه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. وهنا يشرع رد الغيبة.
نعم.
إذا كنت في مجلس واغتاب أحد أحدا لازمك أن ترد غيبة هذا المغتاب، أن تكرهه وأن تنكر عليه، وإلا فأنت مقر له موافق على ما ورد على لسانه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم. وفي هذا الموقف أبو خيثمة الأنصاري، وما زال الكلام لكعب بن مالك، بيقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في تبوك إذ رأى رجلا مبيضا، أي يلبس الثياب الأبيض، يزول به السراب، يظهر ويختفي، ظهرت الصلاة بالمعروفة.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة وهو الذي لمزه المنافقون حين تصدق بصاع التمر. يقول كعب فلما علمت بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم فكرت وقلت بما سأخرج من سخطه غدا، أنا عايز أفبرك أي قصة وأقولها له علشان أخرج وما يغضبش عليا.
نعم.
من اللي يقدر يتعرض لغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم.
أنا أفبرك قصة وأقولها له خلاص. قال وظللت أستعين كل ذي رأي من أهلي، فلما قيل إن رسول الله قد أظل قادما، أظل يعني أصبح على ظلال المدينة خلاص.
نعم.
المسألة كلها لحظات وداخل، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا دخل المدينة بدأ بالمسجد. قال لما علمت أنه قد أظل قادما زاح عني الباطل، وعلمت أنه لن أنجو منه بشيء إلا بالصدق، فأجمعت وعاهدت الله تعالى على صدقه، قلت خلاص ما فيش ملاذ ولا مناص من أن أصدقه صلى الله عليه وآله وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وصلى ركعتين وجلس في مكان، وجاءه المخلفون وكانوا 84 رجلا، جاءوا يعتذرون إلي كل واحد داخل يا رسول الله أن كان لي عذر كيت وكيت وكيت، وقبل النبي منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. دول 82 حتى جاء كعب بن مالك. قال فجئت فسلمت، فلما رآني صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال له النبي ما خلفك؟ أنت تخلفت عننا ليه؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ أنت مش كنت اشتريت المطية اللي هتركبها؟ قال له كعب يا رسول الله والله إني لو جلست عند أحد غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، أنا عندي جدل وعندي مهارة أقلب الحق باطل والباطل حق، أخلي الليل نهار والنهار ليل، أنا عندي براعة في الجانب ده، ولكنني والله علمت أنني لو حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو عقب الله تبارك وتعالى. يا رسول الله والله ما كان لي من عذر وما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت. ماذا قال له النبي؟ قال أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله في أمرك.
الله أكبر. موقف يكتب مداد النور.
إيه والله. بعد ذلك أستاذ أحمد خرج أبي بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خرج كعب فتبعه أناس من بني سلمة، إنا لله وإنا إليه راجعون، هم دول اللي واحد منهم في تبوك لما رسول سأل عن كعب بن مالك قال يا رسول الله حبسه برداء والنظر في عطفي، جم بقى هنا بقوا حبايب له، قالوا مالك وما دهاك وما أصابك؟ والله ما رأيناك أذنبت ذنبا قبل هذا، أما كان يكفيك أن تعتذر لرسول الله بما اعتذر به المخلفون؟ وقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله لك، انت كان يكفيك بس ان الرسول يدعي لك بالاستغفار وربنا يغفر لك وانتهت المشكلة. قال وما زالوا يؤنبونني حتى هممت ان ارجع الى رسول الله فاكذب نفسي.
لا اله الا الله.
شوف رفقة السوء لما تمسك واحد وتستلمه فضل وراه، يا عم انت عملت ايه يا عم انت، ده انت ما ذنبت الذنب غير ده، زي بالضبط بالضبط اللي بيهون من حجم المعصية. انت راجل انت بتشرب سجاير ما بتشربش مخدرات، واللي بيشرب مخدرات انت كفاية انت ما بتشربش مية، واللي بيشرب المية الازازة بمية جنيه انت احسن من غيرك بيشربها بعشر تلاف جنيه. هؤلاء دايما يهونون
لا حول
من حجم الجرم.
لا.
فسبحان الله رب العالمين، سيدنا كعب بن مالك قال لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم. رجلان قال مثلما قلت وقيل لهما مثلما قيل لك، يعني سبحان الله كأنها نسخة مكرورة، اللي انت قلته بالحرف هم قالوه، واللي الرسول رد به عليك بالحرف رد به عليهم. قال من هما؟ قالوا مرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة، يعني أنا تسليت بهما لأنهما شهدا بدرا، ومن شهد بدرا فهو من أهل الإيه؟ الجنة. يبقى خلاص الأمر ما بقاش يزعج، يعني أنا بقيت مع اتنين في محطة الأمان. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة ومقاطعة، المدينة كلها تقاطعهم، لا كلام ولا سلام ولا أخذ ولا عطاء ولا بيع ولا شراء. قال أما صاحبايا فقد استكان في بيوتهما وقعد يبكيان، أما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم وأصحهم وأقواهم، فكنت أطوف في الأسواق وأشهد الجماعات مع النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول أطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وأصلي في المسجد، وأدخل على النبي بعد الصلاة وألقي عليه السلام، وأنظر إلى شفتيه وأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. يقول وكنت أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، يعني هو بيصلي وعنيه من الحبيب النبي
صلى الله عليه وسلم.
بيقول فكنت إذا صرفت بصري ونظرت إلى موضع الصلاة نظر النبي إلي، فإذا التفت إليه صرف وجهه عني. قال حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين الناس ما بيتكلمونيش.
طيب شيخنا نعود إلى موقف كعب، ولكن نستقبل هذا الصال أختنا أم عامر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ أحمد، بارك الله في الشيخ ماجد، جزاكم الله خيرا على هذا الدرس القيم. وإن يعني خرجنا من هذا الدرس بقيمة عظيمة، وهي قيمة الصدق مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكفانا بها ونعمة. يعني فيا ليتنا نكون مثل هؤلاء في صدقنا مع الله، فكم الصدق يكون منجاة في أمور الدنيا والآخرة في الوقت الذي نحن اليوم معظمنا إلا من رحم ربي يتخلص في مواقف كثيرة بكذبة صغيرة كانت أو كبيرة من أجل مصلحة دنيوية دون ما الصدق مع الله سبحانه وتعالى. مع العلم أن الصدق إن كان هناك يعني عبرة منه فإنه يدل على شيء، فإنما يدل على مراقبة الله وحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة
الله. بارك الله فيك أختي، جزاكم الله خيرا. تفضل الشيخ، كنا نتكلم عن موقف كعب.
نعم. يقول حتى إذا ضاقت علي الأرض بما رحبت وشق الأمر علي، النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمه، الصحابة لا يكلمونه،
40 يوم معزول على الناس.
نعم.
لا يكلمونه،
هذا في سجن، يعني المدينة كلها سجن واسع، غير أنه يتحرك في هذا السجن ولا يكلمه أحد. حتى ذهب إلى ابن عمه أبي قتادة، يقول فذهبت إلى ابن عمي أبي قتادة وهو أحب الناس إلي، يعني القضية مش قضية ابن عمي وبس، ده ابن عمي وأحب الناس إلي، له في قلبي منزلة خاصة ولي في قلبي منزلة خاصة. قال فتصورت عليه حائط سوري سور له جدار، جدار الحائط بتاعه حديقة وبستان، بيقول طلعت على الحائط وتصورته وسلمت عليه فلم يرد عليه السلام. الحبيب النبي أصدر تعليمات بمقاطعة هؤلاء الثلاثة. طبعا أبو قتادة لوحده، وماذا عليه لو رد السلام على ابن عميه وهو أحب الناس إليه؟
يعني يا فضيل الشيخ، العبرة ليست في قول النبي صلى الله عليه وسلم، العبرة في التزام هؤلاء لهذا الأمر من رسول الله.
أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت بين أيدينا الآن، من الذي يعني يتمسك بها؟ الأوامر هي هي. يقول فسلمت عليه فوالله ما رد عليه السلام، فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد. فكررها ثانية فلم يرد، فكررها ثالثة فقال أبو قتادة: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي. ده كان آخر كارت معايا، هو ده لما الكل تخلى عني، ده مش هيتخلى عني. قال: فتسورت الجدار ونزلت. فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذ نبطي من نبطي أهل الشام، نبطي عن رجل فلاح بيزرع، جايب الزرع بتاعه وجاي يبيعه في سوق المدينة، فإذ بي يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ يا ناس أنا معايا رسالة لكعب بن مالك، من اللي يدلوني عليه؟
طيب نعود إلى هذه الرسالة وإلى قصة كعب، ولكن نستقبل أخونا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أستاذ أحمد.
تفضل يا أخي، بارك الله فيك.
أستاذ أحمد معايا؟
نعم تفضل. تفضل وأخفض صوت التلفاز واسمعني، تفضل.
سمحت، ممكن أعرف الغزوات اللي في شهر رمضان بالضبط؟
طيب يا أخي بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. شيخنا تفضل.
وهنا أستاذ أحمد رجل نبطي من نبط أهل الشام، فلاح مزارع جاي وجايب عرض مغري جدا 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 لكعب بن مالك، عرض في غاية الإغراء. تخيل بقى كده، من يدل على كعب بن مالك؟ اسمع: فجعل الناس يشيرون له إلي ولا يتكلمون. متخيل دي؟ يعني كأنهم لو قالوا هذا هو لوقعوا في محذور ما نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذرهم منه.
الله
أكبر. إلى هذه الدرجة كانوا يعظمون أمر النبي
صلى الله عليه وسلم،
جعلوا يشيرون له إلي أهو ولا يتكلمون. فجاءني فدفع إلي كتابا وكنت كاتبة، يعني كان كعب بن مالك يجيد القراءة والكتابة.
نعم.
كان ملك كعب بن مالك، هذا كان ملكا. قال: فإذ بهذا الكتاب من ملك غسان. الله أكبر، حتة واحدة ملك غسان بيراسل كعب بن مالك مباشرة، رسالة جاية له يدا بيد. أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. صاحبك اللي هو محمد ده، أنا بلغنا وسمعنا خبر إنه عمل فيك العمايل وسوى فيك الهوايل، وإنت ربنا ما جعلكش بدار هوان ولا مضيعة، سيبك منه وسيب له المدينة واللي في المدينة وتعال لنا علشان نرد لك اعتبارك، إحنا اللي نعرف لك كرامتك ونعرف لك قيمتك. تخيل ماذا يصنع؟ كان ممكن ياخد الجواب كده ويطلع على الرسول: يا رسول الله نعم أهو العرض جاي لي من ملك غسان، هتحل لي المشكلة ديت ولا توكل على الله روح؟ ما فكرش. أنت عارف ماذا قال؟ قال: وهذه أيضا من البلاء. يعني كأنه عد هذه بلاء أعظم. نعم. من البلاء الأول. ليه؟ عدها بلاء ليه؟ لأن يكون دينه مطمع للكافرين، علشان رجل كافر طمع في دينه وقال لك ده ممكن ينسلخ من دينه ويجيلنا ويرتد عن الدين الإسلام ويدخل معنا في الكفر. قال: وهذه من البلاء. ماذا فعل؟ راح دخل على طول، ما فكرش، ما صورهاش واحتفظ بكم نسخة منها، وكل ما يقابل واحد تعالى شوف أنا العرض اللي جاي لي عرض مغري، لا على طول. قال: فتيممت بقى التنور فسجرتها، رميتها في الفرن وحرقتها. وهنا قال: واستلبث الوحي، أي تأخر الوحي، وإذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني جاي لي وقال لي: إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. يا وقع زي بعضها كمان، يعني اللي هو فيه ده قليل عليه، ده جاي له أمر كمان، يعني رفيقة دربه وشريكة حياته زوجته، ده المتنفس الوحيد له، ده المتنفس الوحيد له اللي بتكلمه وبيكلمها، لا ده جاله الوقت أمر فوري من الحبيب النبي ورسول من الحبيب النبي بيقول له: إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: أفأطلقها أم ماذا؟ يعني أعتزل، يعني أطلقها؟ قال: لا، ولكن لا تقربنها. قال: اذهبي إلى بيت أهلك وانتظري حتى يقضي الله فيك، حتى نرى أمر الله. وأرسل النبي إلى صاحبيه مرارة بن ربيعة وهلال بن أمية بمثل ما بعث به.
نعم.
فذهبت امرأة هلال بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن هلالا شيخ ضائع وليس له خادم يخدمه، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لها النبي: لا، ولكن لا يقربنك. انظر إلى تكنية النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لها يعني لا يجامعك، لا يعاشرك، لا تعطيه حقه الشرعي. هذا من تمام أدبه صلوات الله وسلامه عليه.
بارك الله فيكم شيخانا، غزوة تبوك فيها من الفوائد ومن العظات ومن الدروس المستفادة يعني الكثير الكثير، وبالطبع لن نستطيع أن فيها حقها في هذه الحلقة، فجزاكم الله خيرا على هذا الطرح وطيبة وطابة أيامك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولك بخير، وألا يحرمني وإياك من دعوة من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا، والأزهر للدين منار، تحيا بالأزهر سنتنا. أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا، دستور قد ملأ الدنيا نورا وازدادت بهجتنا. فخر للأمة أن يبقى صرحا تعلوه حضارتنا.